تحذيرات مكثفة أطلقها جهاز الشباك الإسرائيلي قبيل حلول شهر رمضان، وإنذارات ساخنة من اكتمال ثلاثية رمضان والأقصى وغزة، قوبلت فلسطينياً بدعوات واسعة للنفير والزحف نحو المسجد الأقصى.
ندعو كل أبناء شعبنا إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى.
معركة انطلقت باسم الأقصى وبعد هجمة إسرائيلية غير مسبوقة عليه، إبادة جماعية تختم شهرها السادس في غزة، وسلسلة ممتدة من تاريخ مواجهات وهبات وانتفاضات المسجد الأقصى في الذاكرة الفلسطينية، ومشاهد الاشتباكات العنيفة في رمضان الأعوام الماضية التي بلغت ذروتها بانفجار معركة سيف القدس. بهذه المعطيات المعقدة استقبلت القدس شهر رمضان المبارك لهذا العام وسط سؤال كبير أنبته الهدوء في ساحات الحرم القدسي: هل أحكمت إسرائيل قبضتها الأمنية على المسجد الأقصى؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي.
هذه صور مباشرة من داخل المسجد الأقصى، حيث يؤدي المصلون صلاتي العشاء والتراويح في أول أيام رمضان المبارك.
بعد أسابيع من تراشق التصريحات والتحذيرات بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية والخلافات الأمنية السياسية الحزبية التي كان محورها المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال شهر رمضان، وفي ظل اكتواء ذاكرة الاحتلال بالمواجهات والهبات كلما تقاطع رمضان مع الأقصى، حل الشهر الكريم أخيراً وانقضت الجمعات الأولى والثانية، وسارت الأمور كما يبدو للناظر من بعيد دون أي تصعيد يذكر، ولم تحدث الانتفاضة المؤجلة التي توقعها الشباك قبل رمضان وحذر من تطورها إلى حرب دينية. لم يعزل بن كفير ولم تقلص صلاحياته، لكن القيود ما زالت متواصلة، وأعداد المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى لا تزيد عن 50,000 فلسطيني، وهي الأرقام الأقل خلال السنوات الأخيرة. فهل أحبط الاحتلال انتفاضة الأقصى في رمضان؟ أنس أبو عرقوب، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلاً وسهلاً بك. من يدير المشهد الأمني اليوم في القدس من الناحية الإسرائيلية؟ هل فعلاً تم تحييد بن كفير؟
في الواقع من يدير المشهد الأمني وينفذ سياسات والبرنامج السياسي لحكومات الاحتلال المتعاقبة هو أولاً بلدية الاحتلال في القدس التي المكلفة بمهمة تغيير الطابع الديموغرافي والطابع العمراني للمدينة، وتستعين أيضاً بما تسمى سلطة الآثار في إسرائيل لاختلاق يعني أمور أثرية تدعم الرواية الإسرائيلية. في المشهد الأمني وفي صلب المشهد الأمني شرطة الاحتلال في القدس، وهذه الشرطة تكون تابعة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي في هذه الحالة إيتمار بن غفير، ولديه أيضاً قوة يعني هجينة بين القوة الشرطية والعسكرية تدعى حرس الحدود. إلى جانب ذلك هناك القوة الخفية التي تتحكم في كل شيء في المدينة، وهو جهاز المخابرات الإسرائيلية الشباك الذي يقوده الآن رونين بار. ورونين بار يعني تابع من ناحية الصلاحيات مباشرة لرئيس الحكومة، وهناك تنسيق مشترك مع الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة التابعة لهذين الجهازين في القدس.
بالحديث عن الشباك، إلى أي مدى تعمد الشباك في توصياته تضخيم احتمالات انفجار مواجهة في الأقصى قبيل حلول رمضان؟
يعني هناك عقدة تعززت لدى الشباك وبقية الأجهزة الاستخبارية، هي عقدة 7 أكتوبر، لم يوفروا الإنذار اللازم، لذلك هم الآن يقدمون ويبالغون في الإنذارات الأمنية. بالفعل هناك مخاوف جدية من أن الإجراءات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك ستؤدي إلى هجمات من قبل شبان مقدسيين، لا سيما وأنهم يمتلكون القدرة على الحركة داخل الخط الأخضر واستهداف تجمعات الإسرائيليين سواء العسكرية أو المدنية بحرية أكبر مما هو الوضع في الضفة الغربية.
هل ظروف رمضان والحرب في غزة هي التي تفرض على إسرائيل تحركاتها في الأقصى، أم أنها هي التي تتحكم في المشهد هناك؟
للأسف في هذه المرحلة نجح بنيامين نتنياهو في مناورة إعلامية دعائية بالتظاهر بأن يعني بن غفير طالب باتخاذ وفرض قيود كبيرة على الفلسطينيين للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ولكن نتنياهو لم يستجب لهذه القيود. ما حدث فعليا هو مناورة إعلامية استفاد منها بن غفير بأنه يعني طرح مطالب الحد الأعلى فيما المطلوب إسرائيليا في مسألة تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى. نتنياهو استجاب لبن غفير ولكن بطريقة خفية، تعهد بأن يكون عدد المصلين ألا يزيد عن 60,000 مصلي، وهذا أمر غير مسبوق منذ احتلال إسرائيل للمسجد الأقصى المبارك، أي أن نتنياهو أحدث اختراقة غير مسبوقة في مجال تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك بإيجاد حصص للصلاة في المسجد خلال رمضان، علما أن السنوات الأخيرة وخلال العقود الأخيرة كان يتجاوز عدد المصلين في المسجد الأقصى المبارك مئات الآلاف من المسلمين خلال شهر رمضان.
ساحة حرب بمعنى الكلمة، هكذا كان حال المسجد الأقصى في كل رمضان يمر عليه منذ عام 2019 في ظل تقاطع حلول الشهر الكريم مع الأعياد اليهودية ومحاولات حكومة نتنياهو فرض السيطرة الزمانية والمكانية على الأقصى، وما سبق ذلك من أحداث ميدانية منها عملية الثلاثي جبارين وهبات باب الرحمة والبوابات وغيرها، وما تلاها من معركة سيف القدس ومسيرات الأعلام وما يطلق عليها إسرائيلياً عيد توحيد القدس.
فيش أزمة، أنت بتعرف يعني من الضفة فيش ناس كثيرة بتدخل على القدس اليوم.
بين الهدوء المطلق لباحات الأقصى في رمضان 2024 ومشاهد الاشتباكات والقمع والاعتقالات وإلقاء قنابل الصوت والغاز واقتحام المصلى القبلي في الأعوام الماضية، يتجدد السؤال، هل أحكم الاحتلال قبضته الأمنية على القدس والأقصى اليوم؟
قوات الاحتلال تحت المنزل الأقصى المبارك تحاول على مبدا اقتحام المصلى القبلي.
زياد بحيس الباحث المتخصص في شؤون القدس، أهلا وسهلا بك. ما هو وضع المسجد الأقصى اليوم؟ هل أحكم الاحتلال قبضته الأمنية على الحرم القدسي والبلدة القديمة؟
طبعا إحكام القبضة الأمنية بمعنى الاحتلال هذا حاصل منذ عام 1967، لكن ما نتحدث عنه اليوم هو حصار للمسجد الأقصى والبلدة القديمة بقصد منع وصول المرابطين والمصلين وأهل فلسطين عموما إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى، وهذا هاجس قديم لدى الاحتلال لأنه منذ عام 2003 وحتى الآن ونحن أمام صعود لأجندة متطرفة وهي الإحلال الديني في المسجد الأقصى، تغيير هوية المسجد الأقصى من مقدس إسلامي خالص إلى مقدس يهودي خالص، مرورا بمرحلة من الاشتراك والتقسيم والتي يعمل الاحتلال على الوصول إليها الآن. لتحقيق ذلك لابد من تقليل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وهذا هو عنوان التوتر في رمضان في كل عام. عنوان التوتر ليس أن المصلين يأتون إلى المسجد الأقصى بقصد المواجهة، ما يحصل أن الاحتلال لا يريدهم أن يصلوا إلى المسجد الأقصى ولذلك يقيم حواجز ومتاريس ويشدد الإجراءات الأمنية حتى لا يصلوا، وهذا مصدر الأزمة. وبالتالي ما يحصل اليوم من اشتباك متواصل في شهور رمضان متتالية ليس هو مصدر الإجراءات الأمنية، العكس تماما، هذه الإجراءات الأمنية التي تستهدف منع المصلين من الوصول هي مصدر الأزمة، وهي التي يعمل الاحتلال على التحسب لها والاستعداد لها مسبقا لأنه يعلم نواياه، هو يعلم أنه يريد إغلاق جوار المسجد، يريد إغلاق محيط المسجد، ولذلك قبل رمضان دائما يتحدث عن فكرة التهدئة في القدس بمعنى أنه يريد تمرير هذا العدوان وهذا الإطباق على المسجد دون أن يتسبب برد فعل. هذا مفهوم التهدئة في القدس لدى الاحتلال.
بماذا يختلف المشهد في رمضان اليوم عن الأعوام السابقة، حرب 2021، مواجهات رمضان 2022، رمضان 2023 أيضا؟
مع بداية رمضان الحالي قام بستة إجراءات تقريبا متزامنة تغير من الوقائع في محيط المسجد الأقصى وبعضها تغييرات دائمة. أول هذه الإجراءات وضع متاريس حديدية خارجية على باب الأصباط خارج البلدة القديمة، ومن ثم في الطريق الواصل بين باب الأصباط للبلدة القديمة وباب الأصباط للمسجد الأقصى، لأن هناك بابين يحملان نفس الاسم يصل بينهما طريق وساحة، هذه ساحة الغزالي اسمها. هذه المنطقة كلها زرعت بالمتاريس لأنها هي المدخل الرئيسي للوافدين إلى المسجد الأقصى من خارج البلدة القديمة للقدس. الشيء الثاني أنه زرع أو جدد زراعة مجموعة من الكاميرات التي تتعرف على الوجوه ومجموعة من أدوات التجسس على سطح المدرسة التنكزية في الرواق الغربي، وهذا بقصد أن يستطيع تصوير جميع أنحاء المسجد. وهناك مؤشرات ودلائل تقول بأن أجهزة التنصت التي زرعت تستطيع أن تتنصت على كل مداخل المسجد من حديث عادي بين الناس، لأن هناك من جرى ملاحقته على أساس ما تحدث به مع من بجانبه من المصلين، وبالتالي الكلام هنا أنه تحويل ساحة المسجد الأقصى وكأنها ساحة استجواب كبيرة وكأنها مساحة أمنية ويأتي إليها الناس خائفين ويخرجون خائفين. لا نتحدث عن رقابة عادية بقصد الأمن، نتحدث عن رقابة بقصد بث ذعر في قلوب الناس. الأمر الثالث أيضا زراعة كاميرات مشابهة على باب المطهرة وباب السلسلة. باب المطهرة هو الباب الأساسي الذي يخرج منه الناس لاستخدام الحمامات الموجودة خارج المسجد خصوصا خلال الاعتكافات. زراعة هذه الكاميرات تقصد أن تتبع كل من يتبقى في المسجد الأقصى ليلا حتى في الأيام التي ترخي شرطة الاحتلال قبضتها عن منع الاعتكاف في المسجد، لأنه عمليا هو ممنوع سوى أيام الخميس والجمعة والعشر الأواخر، وهذا الذي لأجله خاض المصلون معركة طويلة في رمضان الماضي. الإجراء الثالث هو زراعة سياج على الجزء العلوي من السور الشرقي. هذا السور يطل على مقبرة باب الرحمة. زراعة السياج يقصد منها أنه يعني تحويل هذه المساحة في عيون الناس إلى مساحة أمنية، ومنع حتى رمي شيء من فوق السور باتجاه المقبرة أو بالعكس، وكأنهم يعني يتعاملون مع المسجد وكأنه سجن، وكأنه مساحة لا يجوز أن يمرر شيء منها وإليها. الإجراء الرابع الذي شهدنا هو تأبيد حالة الحواجز المؤقتة أمام المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الأصل أنه مقدس تحت الاحتلال وفق القانون الدولي، لا يجوز لشرطة الاحتلال أن تتدخل في إدارته. وجود حواجزها على أبوابه اعتداء، لأنه الأبواب تعتبر منافع أساسية للمسجد وبالتالي هي جزء منه ويجب أن لا تكون تحت سلطة الاحتلال، والاحتلال يعلم ذلك جيدا. لذلك نقاط الشرطة الخاصة به كانت نقاط مؤقتة، يعني شرطي واقف عنده كرسي بلاستيك وطاولة وحاجز حديدي متحرك، اليوم حولت هذه إلى أقفاص حديدية مثبتة بالأرض ومربوطة بالجدران وتغير الحيز، يعني أصبح مساحة الدخول من الباب تتسع لشخص أو شخصين، وهذه ركبت على 3 من أبواب المسجد الأقصى. الإجراء الخامس هو استدعاء مئات، يعني في 48 مثلا جرى استدعاء حوالي 5000 من رواد المسجد الأقصى لتهديدهم بالإبعاد أو تبليغهم بالإبعاد، ومنهم من هم مسؤولون عن أصلا حافلات شد الرحال أو الدعوة لتوجه للمسجد الأقصى أو رعاية وخدمة الوافدين إلى الأقصى، وبالتالي محاولة لإنهاء الوصول إلى المسجد الأقصى. وسادسا أنه أهل الضفة الغربية هذا العام منع كل من هو دون سن 55 سنة، وحتى الذين سمح لهم اقتصر السماح على من يمتلكون بطاقات ممغنطة للدخول، بمعنى لديهم تصريح أمني. يعني الذي يتغير أنه هو يحاول أن يمرر رمضان دون أن يحصل ما يخشاه، ولذلك فرض مجموعة من الإجراءات. ليس بالضرورة أن يكون رمضان موعد انطلاق لأي هبة، لكن بالعموم المسجد الأقصى هو ما يخشى حقيقة، لأنه تاريخيا لدينا 10 انتفاضات ويعني 10 مواجهات ما بين انتفاضة كبرى وما بين هبات وما بين حروب انطلقت من المسجد الأقصى منذ عام 1996 على مدى 28 سنة. وبالتالي الاحتلال يدرك جيدا أن المسجد الأقصى هو شرارة الانتفاضات والحروب والهبات. ليس بالضرورة أن يحصل ذلك في رمضان، لكن هو يدرك أن رمضان نتيجة هدفه الدائم بعزل المسجد الأقصى عن المصلين والوافدين قابل أن يتحول إلى نقطة احتكاك، ونتيجة تقاطع الأعياد التوراتية، وإن كان هو يدرك أن العيد هذه السنة الذي يتقاطع مع رمضان ليس عيدا مركزيا بخطورة ما حصل على مدى السنوات الخمس السابقة. وبالتالي خوفه من الأقصى مستمر وثابت، وتعويلنا نحن على أن يكون الأقصى عنوانا انفجار قادم قائم، وهو نسق تاريخي متواصل لم يتغير من 28 سنة. لكن هل بالضرورة أن يكون ذلك في رمضان؟ لا، هذا مفتوح على مناسبات أخرى، وإن كان احتمالية ذلك في رمضان تكون أعلى.
هل يمكن أن تكون الأعياد اليهودية فرصة جديدة للمواجهة في الأقصى؟
يعني هناك اختلاف بسيط، هو أن رمضان منذ 2019 وحتى 2022 كان يتقاطع مع موسم أساسي من الأعياد التوراتية، حيث أنه 2019-2020-2021 كان يتقاطع مع عيد قومي صهيوني وهو ذكرى احتلال القدس، والذي كان يتقاطع مع 26 رمضان إلى 28 رمضان بشكل متتالي، وهو الذي انطلقت منه معركة سيف القدس. بالتالي كان هناك سبب أساسي للاستفزاز، هو الرغبة في اقتحام مركزي في العشر الأواخر من رمضان، وهذا حصل في 2019، وكان اقتحام يمكن القول بأنه أسوأ الاقتحامات التي شهدها المسجد الأقصى، يعني لغاية الاقتحامات الأسوأ اللي حصلت في 2023، لأنه كان اقتحام مهين وقصد منه إذلال المرابطين والمعتكفين. في 2022 أو 2023 كان يتزامن مع الفصح العبري الذي كانت جماعات الهيكل تتطلع إلى تقديم القربان فيه، وهو أيضا سيأتي بعد رمضان بأسبوعين هذا العام. لكن هذا العام التقاطع يأتي مع عيد توراتي محدود الأهمية، وهو عيد المساخر، عيد البوريم. أظن بتحضيرات جماعة الهيكل التي جرى الإفصاح عنها حتى الآن على مواقعهم وعلى منصاتهم، أظن أن عيد الفصح العبري الذي سيأتي بعد أسبوعين من رمضان، ومن ثم ذكرى احتلال القدس التي ستأتي في شهر 6 القادم، ستكون حقيقة هي الأكثر إمكانية واحتمالية لأن تشعل شيئا، خصوصا مع تجدد مسيرة الأعلام والاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس. أظن أن هذه المناسبات قد تحمل تصعيدا أسوأ من الذي يحمله رمضان.
وبالتالي هل أصبح المشهد قاتما في القدس والأقصى، أم أننا ما زلنا يعني ننتظر تبعات ما يجري في غزة؟ أليس الأصل أن تكون القدس ساحة إسناد لغزة، خصوصا في رمضان وفي ظل الحرب؟
نحن في القدس أمام سلوك موجي منذ عام 2013 له حالة منتظمة، أنه كل 14 شهر في المتوسط هناك هبة تأخذ إما شكل الشعبي أو تأخذ شكل مجموعة انطلاق شكل جديد من العمليات مثل هبة السكاكين في 2015. وبالتالي الاحتلال حينما يحاول أن يشدد الخناق على المسجد الأقصى بعد الحرب، فإنه يستديم هذه الآلية المتواصلة لاستنزاف قوته ولتحويل المسجد الأقصى إلى مركز لاندلاع الشرارات، وهذا بالتالي يجعلنا نعول بالتأكيد على أن هناك رد فعل قادم، وأن القضية لم تنتهي في القدس. المسألة مسألة وقت قبل أن يأتي الانفجار التالي، القربان فيه وهو أيضا سيأتي بعد رمضان بأسبوعين هذا العام، لكن هذا العام التقاطع يأتي مع عيد توراتي محدود الأهمية، وهو عيد المساخر، عيد البوريم. أظن بتحضيرات جماعة الهيكل التي جرى الإفصاح عنها حتى الآن على مواقعهم وعلى منصاتهم، أظن أن عيد الفصح العبري الذي سيأتي بعد أسبوعين من رمضان، ومن ثم ذكرى احتلال القدس التي ستأتي في شهر 6 القادم، ستكون حقيقة هي الأكثر إمكانية واحتمالية لأن تشعل شيئا، خصوصا مع تجدد مسيرة الأعلام والاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى في ذكرى احتلال القدس. أظن أن هذه المناسبات قد تحمل تصعيداً أسوأ من الذي يحمله رمضان.
إذن يمر رمضان بهدوء نسبي في القدس والأقصى، أو هكذا يبدو في النصف الأول من الشهر الذي كان ينظر له على أنه برميل البارود الذي قد يشعل المنطقة، أو أنه قد يشعل جبهة جديدة إلى جانب الجبهات المشتعلة من حدود القطاع إلى البحر الأحمر. لم تنتهي المعركة بعد في غزة، حتى لو توقف القتال بعد قرار مجلس الأمن، صدى الإبادة سيبقى يتردد طالما أن الحصار مطبق، صدى يسمع مدوياً في باحات الأقصى وسط الصمت الذي فرضته القبضة الأمنية الإسرائيلية. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.